تهفو الأرواح لسنته، تتلألأ كالنور جليا، وبيوت قد فاحت عطرا من عبق الأخلاق زكيا، ونجوم تتحلق بدرا، والبدر عرفناه نبيا، في سنته نحيا معكم ونهديكم يوما نبويا، نهديكم يوما نبويا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في لقاء يتجدد مع ذاك اليوم المبارك والعمر المبارك والحياة الطيبة، مع يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع اليوم النبوي. لا نزال في ضحوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي كان يضع زياراته غالبا فيها. تتبعنا زيارات النبي صلى الله عليه وسلم، رأينا كيف كانت زيارات الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنسا لنفوسهم، ودعاء وبركة تحل على بيوتهم، وملاطفة وحنانا لصبيانهم وأبنائهم. ومع ذلك كان فيها تربية وتعليم وغرس للقيم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبث دعوته مدمجة مع الحياة، ويغرس القيم خلال تفاعله مع الحياة. ومن ذلك ما أخبر به عبد الله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه، يقول: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا وأنا صبي، فبينما هو رسول الله عندنا إذ قالت أمي، وكان عبد الله أراد أن يخرج فأمه تمسكه، قالت لي أمي علشان تلقي القبض عليه: تعال هاك أعطيك. طريقتنا في استدراج الأطفال اللي بغينا نلقي القبض عليه قلنا له: تعال تعال بعطيك، ثم إذا جقل لجبك الله. فأمه قالت له: تعال هاك أعطيك، يعني معي شيء بعطيك إياه. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتدخل في الحديث، قال: ما كنت تريدي أن تعطيه؟ ماذا كنت تريدين أن تعطيه؟ فقالت رضي الله عنها، قالت أم عامر، قالت: كنت أريد أن أعطيه تمرة. قال: أما إنك لو لم تفعلي لكتبت عليك كذبة، يعني لو كنت قلتي تعال أعطيك وبعدين مسكتيه وانت ما معك شيء لكتبت عليك كذبة، ما يصلح تقولين له تعال أعطيك وبعدين ما تعطينا شيء. لاحظوا الآن، النبي الآن يخاطب أم عامر، لكن من اللي تلقى الدرس؟ من اللي أوجد حفر عميق في نفسه لهذه القيمة؟ هو الطفل. كأنما النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكلم أمه كأنما يقول له: حتى أنت وأنت طفل لا يجوز لنا أن نكذب عليك، الكذب لا يصلح مع أحد حتى معك أنت يا بني. الصدق قيمة عالية نحافظ عليها حتى مع الطفل الصغير. إن النبي كان يوجه الأم، ولكن من اللي حفظ الدرس؟ الأم والطفل أيضا. ولذلك من الذي روى لنا هذا الحديث؟ من الذي حدثنا به؟ هو الطفل بعد أن كبر. وهل تظنون بعد ذلك أن عامر بن عبد الله بن ربيعة يمكن أن يفرط في قيمة الصدق، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتعهد أمه ألا تحدثه إلا صدقا؟ ما أروع تعليم النبي، ما أروع غرسه للقيم وتربيته على الفضائل. وكان هذا كله في زيارة وتعليق على موقف كان يمكن أن يمر هذا الموقف عابر، لكن نبيك صلى الله عليه وسلم في التعليم قناص فرص، يحسن أن يدخل المعلومة داخل موقف. ولذلك حفظ عامر رضي الله عنه حفظ هذا الموقف وتلقاه. بقي أنا وأنتم في تعاملنا مع أبنائنا من صغرهم، هل نحن نربيهم على قيمة الصدق بمثل هذا الأسلوب النبوي الكريم؟ لعلنا تعلمنا من هذا الدرس هذا المعنى وهذه القيمة. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع فرصة التعليم، والصحابة لا يدعون فرصة السؤال عندما يتيسر لهم زيارة النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب النبي مرة يزور سعد بن عبادة رضي الله عنه سيد الأنصار، فلما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه، طبعا مجلس سعد باعتباره السيد مجلس عامر فيه أبناءه وسادات قومه، تصوروا المجلس مليان يعني حسب تعبيرنا صاك المجلس، وإذا ابن سعد بن عبادة اسمه بشير يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وش السؤال؟ يا رسول الله إن الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رسول الله أما السلام فنحن نعرفه، بس الصلاة كيف نصلي عليك؟ وهذا سؤال منطقي، يعني الله عز وجل أمرنا أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فكيف نصلي عليك؟ الآن هذا كل كلام بشير بن سعد بن عبادة، والنبي في المجلس والمجلس ممتلئ، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم السؤال سكت. تخيلوا المجلس كل اللي فيه سمعوا السؤال وجعلوا يرمقون النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا النبي ساكت. فبعضهم يقول هل سمع النبي ما قال؟ لعله لم يسمع. الثاني يقول لا، سمع ما قال فكره ما قال، يبدو السؤال هذا ما أعجبه كرهه. طبعا احنا ما نتصور ان النبي صلى الله عليه وسلم قعد ساكت ساعة الا ربع، يعني يمكن ثواني نصف دقيقة، لكن هذا السكوت القليل تذهب فيه النفوس كلها مذهب. إذا تصور الصحابة كلهم جالسين ينظرون للنبي صلى الله عليه وسلم وهو ساكت. ثم قطع النبي هذا الوجوم قائلا قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأما السلام فكما قد علمتم، يعني أن تقولوا السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. لاحظوا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من هذا المجلس مجلس تعليم، لكنه اقتنص فرصة السؤال ولم يبادر بالجواب، وإنما سكت سكوتا قليلا يحفز الأذهان للتلقي. هذا السكوت القليل جعل الأذهان متشوقة، ما لا تدري بماذا سيجيب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أجاب حفظوه بدليل أنهم رواه لنا كاملا تاما، لأن الجواب جاء لنفوس متشوقة مستشرفة. وكان ذلك في زيارة للنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت سعد بن عبادة، إلى بيت سعد بن عبادة. من ذلك من تربية النبي وتعليمه في الزيارات أن عتبان بن مالك رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، صلى معه الجمعة ثم قال يا رسول الله إنني قد كبرت وأنكرت بصري، ما صرت أشوف زين، وأريد أن تزورني في بيتي فتصلي في بيتي مكانا أصلي فيه، أتخذه مصلى. هذا الكلام يوم الجمعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعل إن شاء الله. تدرون متى جاء؟ عقب 3 أشهر؟ لا. عقب 2 شهرين؟ لا. جاء من بكرة الصباح، يعني بعد أقل من 24 ساعة، يوم السبت الضحى، في زيارات النبي الضحى، وحنا نتكلم عن برنامج النبي الضحى، ضحى يوم السبت، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى عتبان بن مالك في قباء ومعه أبو بكر وعمر وجلة الصحابة رضوان الله عليهم. فأتى إلى بيت عتبان، فخرج إليه عتبان يتلقاه ويستقبله. فلما دخل النبي في بيت عتبان أول مهمة صمد إليها النبي صلى الله عليه وسلم أن قال لعتبان: أين تريد أن أصلي من بيتك؟ لأن هذه مهمته، هو جاء ليصلي في بيت عتبان. فقال عتبان: هنا يا رسول الله. ثم أسرع عتبان فأتى بحصير، أتى بحصير أسود من طول الاستعمال، ففرشه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بعتبان، فلما فرغ من صلاته قال له عتبان: يا رسول الله، طعيم صنعناه لك، فانتظر حتى يطيب لك، يعني حتى ينضج. طيب، يمكن أنك تسأل تقول: وش كان هذا الطعام؟ كان هذا الطعام خزيرة، اللي هي شوربة الدقيق ومعها قطع لحم صغيرة. هذه الضيافة التي صنعها عتبان بن مالك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان يجد غير ذلك لقدمه طيبة به نفسه. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وتجمع أصحابه حوله في هذا المجلس. قال رجل: ما فعل مالك بن الدخشم؟ ما شوفه معنا. فقال رجل آخر: ذاك منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال: يا رسول الله، هو فعلا يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكننا لا نرى وجهه إلا إلى المنافقين، أكثر علاقاته مع المنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فانظروا يا إخواني كيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المجلس في هذه الزيارة فرصة للتعليم والتربية، التربية على النظر للإيجابيات. أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ طيب، هذه عندنا ناحية إيجابية، لماذا تنظر فقط إلى علاقاته؟ ثم يبين حرمة المسلم الذي يقول لا إله إلا الله. إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. فرب الصحابة على أن عرض كل من قال لا إله إلا الله مغفور، لا يجوز انتهاكه، ولا يجوز حفظ انتهاك غيبته. بقي أن أتساءل: هل نربي أنفسنا على حفظ عرض كل من قال لا إله إلا الله، ونعلم أن لا إله إلا الله بوابة، من دخلها فقد استعصم عرضه؟ هل نربي أنفسنا على النظر لإيجابيات الناس وليس إلى سلبياتهم؟ الرسول لفت نظرهم إلى إيجابية هي عند كل مسلم، أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ الشيء اللي أنا دائما أتساءل عنه، أقول: ما هو شعور مالك بن الدخشم يوم أتاه الخبر وقيل له إن هناك من قال عنك إنك منافق، فذب عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ ما هو شعور مالك عندما يبلغه ذب النبي عن عرضه وحفظه لغيبته؟ فكروا بهذا لتذهب النفوس كل مذهب، فما في نفس مالك عندما يسمع ذلك شيء أكبر من ذلك. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
تهفو الأرواح لسنته، تتلألأ كالنور جليا، وبيوت قد فاحت عطرا من عبق الأخلاق زكيا، ونجوم تتحلق بدرا، والبدر عرفناه نبيا، في سنته نحيا معكم، ونهديكم يوما نبويا، نهديكم يوما نبويا.